بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: وقد عثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية، قال في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية بالسماع عن الصادقين عليهم السلام، الصادقين عليهم السلام، قال: الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى. تكلمنا في الدرس السابق في التنبيه الثاني أنه لا فرق في القطع الطريق بين أسباب العلم، بين أسباب القطع. القطع الطريقي حجة، وهو كاشف عن الواقع بنظر القاطع من أي سبب جاء، سواء جاء من أمور شرعية، من أمور عقلية ضرورية، من أمور عقلية غير ضرورية، لا فرق لأنه كاشف. ولكن ذهب بعض الأخباريين إلى أن القطع الحاصل من المقدمات القطعية غير الضرورية لا يجب الأخذ به، أو لا يمكن الركون إليه كما عبر، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط في المقدمات العقلية القطعية غير الضرورية. هذا طبعا القول رده الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهذا تكلمنا عنه أو بيناه في الدرس السابق. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه: بعد أن ذكرت هذا الكلام في تقرير رأي الأخباريين أو بعض الأخباريين والرد عليه، عثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى. طبعا قوله يحكى يعني لم أخذه من الكتاب الفوائد المدنية، بعضهم نقل عن الفوائد المدنية، في فوائده المدنية قال في عداد ما استدل به. طبعا الأخباريين يذهبون إلى أنه الحجة أو الشيء الذي يصح الاستنباط منه أو مدارك الاستنباط هي واحد. طبعا المعروف عند الأصوليين أن مدارك الاستنباط أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع والعقل، على تفصيل في الإجماع والعقل. لكن بعض الأخباريين ذهبوا إلى أن مدارك الاستنباط شيء واحد وهي السنة فقط، أما الكتاب فالكتاب وإن كان هو حجة لكننا لا ندرك معاني الكتاب، لا نستطيع أن نفهم الكتاب، فلذلك نرجع في فهم الكتاب إلى السنة، إلى ما قاله أهل البيت عليهم السلام، فبالنتيجة رجعنا إلى السنة، صارت السنة هي الحجة، وأما الكتاب فلم نستطع أن نفهمه، ولذلك لا نقول إنه هو باستقلاله حجة بالنسبة إلينا، لأننا لا ندركه، لا لأنه هو في حد ذاته ليس بحجة. يقول: في عداد ما استدل به على انحصار الدليل، طبعا في غير الضروريات الدينية، الضروريات الدينية بعد ما يحتاج أننا نستدل عليها، مثل وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة إلى آخره. يقول: في غير الضروريات انحصار الدليل بالسماع عن الصادقين عليهم السلام. طبعا لما قال الصادقين لا يريد خصوص الباقر والصادق عليهما السلام، يعني أن لهما خصوصية عن باقي الأئمة عليهم السلام، بحيث لو وصل إلينا من باقي الأئمة نقول ليس بحجة، لا، باعتبار أن أكثر الأحاديث مروية عن الصادقين عليهم السلام لا أكثر. يعني المراد بالسماع عن الصادقين في الواقع. ثم لما قال بالسماع ليس المراد منه خصوص السماع المباشر، حتى لو كان سماعا غير مباشر بالوسائط، هذا واحد. اثنين، ليس شرطا خصوص السماع، فلو كان فعل الإمام تقرير الإمام حجة. يعني ليس خصوص ماذا؟ قول الإمام، بحيث نحن نسمع من الإمام، لكن إنما قال بالسماع لأن عادة يعني أكثر السنة تؤخذ بالسماع لا بالفعل ولا بالتقرير. يقول طبعا إذن ما هو الحجة عند الأخباريين؟ فقط الأخبار، الأحاديث فقط. يقول هو استدل على ذلك بعدة أدلة. الاسترابادي في فوائده المدنية، الدليل التاسع من أدلته قال مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى. حاصل هذه المقدمة، يقول العلوم النظرية، يعني العلوم إيش؟ التي يحتاج فهمها وكسبها إلى نظر واستدلال. هذه العلوم النظرية يعني في قبال البديهية. العلوم النظرية يقول تنقسم إلى قسمين، قسم منها ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس، يعني إما هي يعني ينتهي إلى مادة محسوسة أو إلى مادة قريبة من الإحساس، يعني مثلا يقول الحساب. الآن الحساب لما نريد أن نجمع أربع وأربعة نستطيع أن نأتي بأربعة أشياء، أربع أشياء، أربعة مثلا أجسام مع أربعة أجسام، ونستطيع أن نجمعها ثم نعدها فيتبين إلينا أنها ثمانية، فهذا شيء محسوس. حتى لو ما جئنا بهذه الأجسام فهذا شبيه بالمحسوس، كأنه محسوس، لذلك لا نخطئ فيه. يقول إذن العلوم هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المحسوس أو القريب من المحسوس. يقول مثلا علم الهندسة، علم الحساب، أكثر أبواب المنطق، علم الكيمياء، علم الفيزياء إلى آخره، التي مثلا نلاحظ مثلا علم الكيمياء يجعل مادتين يشوف التفاعل، هذا محسوس، ينظر ما هو ماذا حصل مثلا، وهكذا. يقول هذه العلوم التي هي محسوسة أو قريبة من المحسوس لا يقع الخلاف بين العلماء ولا يقع الخطأ في النتائج. لذلك الآن لما نأتي إلى علوم الحساب، علوم الهندسة، علم الحساب والهندسة وبعض أبواب المنطق وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وغيره، لا نجد أن هناك اختلاف فيما بين العلماء المتخصصين، والنتائج عادة تكون إيش؟ صحيحة. لماذا؟ لأنه مادتها إما حسية أو قريبة من الإحساس. لكن نأتي إلى العلوم أخرى. طبعا يقول لماذا لا يقع فيها العلماء في خطأ؟ يقول الخطأ ينشأ من إيش؟ الخطأ في الفكر ينشأ من إيش؟ إما من الصورة أو من المادة. الآن لما نأتي إلى مثلا نأتي إلى قضية استدلالية نكونها من صغرى وكبرى، نأتي بصغرى جزئية ثم نأتي بكبرى كلية، ويكون هناك حد أوسط متكرر في طرفين. هذا الحد الأوسط هو واسطة لإثبات الأكبر للأصغر ثم نصل إلى النتيجة. هذا الذي قلناه ماذا؟ هذا الصورة، صورة القضية. أما إذا أردنا أن نأتي بالمادة، يعني المادة التي نستعملها ونستخدمها في القضية، نستخدم ينطبق هذه الصورة عليها، نقول مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه منصوص عليه بالخلافة، وكل منصوص عليه بالخلافة متعين للخلافة. إذن أمير المؤمنين متعين للخلافة، أو نقول وكل منصوص عليه بالخلافة أولى بالخلافة من غيره، فأمير المؤمنين عليه السلام أولى بالخلافة من غيره. هذه المادة أن أمير المؤمنين منصوص عليه بالخلافة، هذه من وين جبناها؟ هذه مو الصورة، هذه المادة. هذه ممكن تكون صح وممكن تكون خطأ، صح؟ يعني الآن مثلا يأتي المخالف يقول أبو بكر أفضل أصحاب رسول الله، وأفضل أصحاب رسول الله هو الأولى بالخلافة، إذن أبو بكر هو الأولى بالخلافة. إذن الخلاف جه من وين؟ شوف اختلفوا، هذا يقول استدل على أن أبو بكر هو الخليفة، وهذا استدل على أن أمير المؤمنين هو الخليفة. الخلاف جاء من وين؟ من المادة. هل هذه المادة صحيحة أو غير صحيحة؟ إن كانت صحيحة النتيجة صحيحة، إن كانت خطأ النتيجة خطأ. إذن الخلاف إما أن يكون من الصورة سبب الخلاف أو من المادة. أما من الصورة الخلاف لا يقع بين العلماء، لأن هذه أمور واضحة عند الأذهان المستقيمة. يعني كل ذهن مستقيم لما تأتي له وتقول له الاستدلال يتكون من صغرى جزئية وكبرى كلية، حد أوسط كذا، ويلتفت يقول لك صحيح، ما في خلاف في الصورة. الخلاف من وين جاء؟ من المادة. إذن هذه العلوم، الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، لماذا لم يقع فيها الخلاف؟ لأن المادة إما محسوسة، المحسوس ما يقع فيه الخلاف. الآن أنا وأنت نختلف أن هذا الجسم أحمر وهذا الجسم أسود، لا نختلف، أو قريبة من الإحساس بحيث كأنه محسوس، مثل علم الحساب كما مثلنا. هذا القسم الأول من العلوم النظرية الذي لا يقع فيه الخلاف. نقرأ ما قاله المحدث الاسترابادي ثم نكمل. قال: والدليل التاسع مبني على مقدمة وتفطن لها، وهي أن العلوم النظرية قسمان. قلنا العلوم النظرية التي تحتاج إلى استدلال ونظر، قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم الذي مادته قريبة من الإحساس علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق. أكثر أبواب المنطق قريبة من الإحساس، ولذلك لا يقع فيها الخلاف بين العلماء. وهذا القسم لا يقع منه أو فيه عندكم؟ لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ، يعني ولا يقع الخطأ في نتائج الأفكار. تلاحظوا أمرين: لا يقع خلاف ولا يقع خطأ، والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر دائما ما هو منشأه، ما هو سببه؟ إما من جهة الصورة، الصورة يعني صورة القياس، هيئة القياس كما مثلنا مثلا، أو من جهة المادة. قلنا المادة ما هي؟ هي نفس القضية التي نريد أن نستدل على صحتها أو خطئها، نفس المعلومة، المعلومة التي هي موجودة في كل قضية. يقول والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة، صورة الاستدلال صغرى كبرى كذا، من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. أما إذا أذهان معوجة، يعني مثل بعضهم لا يعني يرفض كل علم المنطق، هذا من اعوجاج ذهنه وفهمه. يقول والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم. لماذا؟ لقرب المواد فيها إلى الإحساس، والأمور الحسية والقريبة من الإحساس لا يقع فيه الخلاف ولا الخطأ. زين، إذن هذا إيش؟ القسم الأول الذي لا يقع فيه الخطأ من العلوم النظرية. القسم الثاني يقول هذا مادته بعيدة عن الإحساس. يعني الآن مثل علم الأصول، علم الأصول أمور ذهنية مو أمور حسية، يعني بعيدة جدا عن الإحساس، وهي أمور ذهنية دقيقة. ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية. الحكمة الإلهية، عفوا، الحكمة الإلهية هي الفلسفة التي يبحث فيها عن أحوال الوجود، ومن ضمن الأمور التي يبحث فيها عن الواجب سبحانه وتعالى والخالق جل وعلا. لذلك سميت حكمة إلهية، يبحث فيها عن واجب الوجود. والطبيعية التي يبحث فيها عن الجسم وعن الحركة والسكون، يعني ما يعرض على الجسم من الأمور، من العوارض. هذه أمور بعيدة عن الإحساس. كذلك علم الكلام، علم الكلام نتكلم مثلا في العصمة، وجوب العصمة مثلا، ما هي العصمة، وهكذا. هذه أمور بعيدة عن الإحساس، أو خصوصا يعني أوضح الأمور في علم الكلام ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الله ليس بمحسوس، نتكلم في صفات شيء ليس بمحسوس، فهو أساسا بعيد بعيد جدا عن الإحساس. وعلم أصول الفقه أيضا مسائل نظرية فقهية. يقول أيضا بعض الأمور وبعض القواعد في علم المنطق بعيدة عن الحواس، الموجهات مثلا، المنحرفات، القضايا المنحرفة وهكذا. هذه الأمور بما أنها بعيدة عن الإحساس مادتها، وقع فيها الخلاف والنزاع والمشاجرات بشكل واضح وجلي جدا. يقول وقسم ينتهي إلى مادة، هذه المادة وهي يعني والمادة بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية، وعلم الكلام، وعلم أصول الفقه، والمسائل النظرية الفقهية، يعني القصد المسائل الفقهية النظرية، قدم هنا وأخر، وبعض القواعد المذكورة في علم المنطق. ومن ثم لأنها بعيدة عن الحواس وقعت الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعة، فيما بين الفلاسفة أنفسهم المشائين ماذا يقولون والإشراقيين ماذا يقولون، هؤلاء عندهم آراء وهؤلاء عندهم آراء بين الفلاسفة. وأما في العلوم الشرعية وقع الخلاف بين من؟ بين علماء الإسلام، وبين علماء الإسلام في أصول الفقه مسائل كثيرة، علماء المذهب الواحد ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك. والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية، قد يقول قائل زين الآن كل علماءنا درسوا علم المنطق، وعلم المنطق هو علم نعم عقلي، لكن ما هو غرضه؟ يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. كيف هؤلاء وقعوا في الخطأ في التفكير مع أنهم متقنون لعلم المنطق؟ يعني ما طبقوه كيف؟ يعني واحد ما طبقه، اثنين ما طبقه، ثلاثة ما طبقه، مو كل العلماء ما طبقوا، وما من عالم إلا وتجد له أخطاء. كيف؟ يقول علم المنطق إنما هو عاصم من جهة الصورة لا من جهة المادة، أو قد نقول إن علم المنطق يعطيك يعني هو علم آلي، هو آلة، آلة، هذه الآلة حسب ما أنت تستخدمها. لما تأتي بمادة خطأ وتجعلها هي على أساس أنها صحيحة، تجعلها صغرى، علم المنطق لا يبحث في صحتها أن هذه صحيحة أو غير صحيحة. أنت لما جعلت صغرى أو لما جئت بكبرى مادتها خطأ، مثل ما مر علينا فيما سبق، مر علينا هذا، يعني بعض الأحيان الكبرى خطأ الصغرى خطأ، طبيعي النتيجة تتبع أخص المقدمات فستكون خطأ. فعلم المنطق لا يبحث، لا ينقح المواد التي أنت تستخدمها في القياس هذه مادة صحيحة أو غير صحيحة، فلذلك أنت الذي وقعت في الخطأ باعتبار أنك جئت بمادة هي خطأ. قال والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة، يعني هي العبارة هذه غير دقيقة. العبارة الدقيقة نقول إنما هو عاصم إذا كانت المادة، إذا كانت المادة صحيحة، لا ما إذا كانت المادة خطأ. إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام، كما تعلمون في مواد الأقيسة التي هي تسمى الصناعات الخمس، الشعر، البرهان، المغالطة، الجدل، الخطابة، أن تقسم المواد على وجه كلي. يعني الآن مثلا نقول إنه هنا تستخدم اليقينيات، هنا المشهورات، هنا البديهيات، هنا كذا كذا بنحو عام، لكن هذه القضية من اليقينيات أو من البديهيات أو من المشهورات أو من مثلا غير ذلك، هذه لا يتكفل علم المنطق ببيان كل جملة أن هذه من اليقينيات أو من المشهورات أو غير ذلك، إنما يبينها ويقسمها على وجه كلي. وأما الجزئيات لا يتكفل بها علم المنطق. يقول وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة هذه المادة، أن مثلا كل منصوص عليه هو المتعين للخلافة، هل هذه صحيحة من اليقينيات أو من الوهميات مثلا، يقينيات نأخذ بها، وهميات لا نأخذ بها، وهكذا، أن كل مادة مخصوصة، يعني كل جملة معينة جزئية داخلة في أي قسم من الأقسام، علم المنطق لا يأتي بقواعد هكذا. ويعني هذا التطبيق عليك أنت، أن تعرف هذه بديهية، هذه مشهورة، هذه وهمية وهكذا. ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك. هل يمكن وضع قاعدة؟ هذه القاعدة تتكفل ببيان كل جملة على حدة أن هذه يقينية أو مشهورة أو وهمية؟ لا، ما يمكن. لذلك هذه علوم يذكر فيها قواعد عامة، حتى الحساب، الحساب لما يأتي يذكر لك قواعد عامة أنت بعد ذلك تطبقها على حساباتك، وهكذا علم الهندسة وغير ذلك. هذا الذي ذكره الاسترابادي. يقول: ثم استظهر الاسترابادي ببعض الوجوه لتأييد ما ذكره، يعني ذكر بعض الوجوه التي يستظهر بها ويؤيد هذا الذي قاله من تقسيم العلوم إلى النظري إلى قسمين: قسم يقع فيه الخطأ لأن مادته محسوسة أو قريبة من الإحساس لا يقع فيه الخطأ، والقسم الثاني الذي يقع فيه الخطأ هو الذي مادته تكون بعيدة عن الإحساس. يقول: جاء ببعض الوجوه يؤيد هذا الرأي، هذا القول الذي قاله، هذا التقسيم لتأييد ما ذكره. يعني من ضمنها أن الذهن، لأنه يقع فيه يعني يخطئ، ورد في الأخبار مثلا إن دين الله لا يصاب بالعقول، أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء من أجل ماذا؟ هداية الناس، وهذا معناه أن الناس بعقولهم يقعون في الخطأ فيحتاجون إلى من يسددهم وهم الأنبياء وهكذا. وقال بعد ذلك: فإن قلت لا فرق في ذلك، يعني في كثرة وقوع الخطأ، بين العقليات والشرعيات. يعني الآن بالنسبة إلى المحدث الاسترابادي ذكر أن الأمور النظرية يعني العقلية بما أنها بعيدة عن الحس يقع فيها الخطأ، نقول الوقوع في الخطأ أيضا هذا مو مخصوص بالعقليات، حتى الشرعيات يقع العلماء في أخطاء فيها. والشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية. طبعا هذا إن قلت هو أجاب عليه مسبقا، كلامه يتضمن الجواب على هذا الإشكال، وهو إنما وقع الخطأ في الشرعيات لأنها بعيدة عن الحس، هذا هو السبب. يقول طبعا يجيب بجواب ثاني، يقول: السبب في ذلك لأنه العلماء الذين يستنبطون في الشرعيات يضمون إلى النقل ماذا؟ مقدمة عقلية باطلة يستخدموها في القياس فيقعون في الخطأ. إذن الخطأ من أين جاء في الحقيقة؟ من المقدمة العقلية الباطلة. هم جاءوا بالنقل، النقل صحيح، هذا لا، الصورة معلوم أنه استخدم الصورة الصحيحة. نأتي إلى المادة. المادة إحدى المقدمتين عقلية باطلة، المقدمة الثانية نقلية صحيحة، نقلية صحيحة، ناقل حديث، لكن أضاف له مقدمة عقلية باطلة فوقع في الخطأ، نتيجة تتبع خس المقدمتين. قال: قلت إنما نشأ ذلك، يعني الخطأ في الشرعيات، من ضم مقدمة عقلية باطلة إلى المقدمة النقلية الظنية والقطعية، ضم هذه لهذه فوقع في الخطأ. ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم من الخطأ في مادة الفكر، هكذا نحن قلنا. يقول من يعني نريد مثال على هذا، يقول نأتي إلى الفلاسفة. الفلاسفة تلاحظوا الخلاف، أريد تتوجهوا شوي. يقول الآن لما نأتي إلى الفلاسفة فيهم مشائين وفيهم إشراقيين. يقال المشائين هؤلاء سموا مشائين لأنهم طريقتهم أخذ المعارف من الاستدلال ومن البرهان ومن الدليل، هذه طريقتهم. سموا بالمشائين لأنهم يقولون كثيرا ما يمشون إلى أستاذهم ويترددون عليه وهو أرسطو، أو أن أستاذهم أرسطو كان يدرسهم حين مشيه إلى الإسكندرية ذهابا وإيابا، يعني الدرس في حال المشي، هم يمشون أستاذهم يمشي، فسموا مشائين. الإشراقيين كما يقولون هؤلاء طائفة أيضا من الفلاسفة، يقولون حقيقة الأشياء لا تؤخذ بالبرهان والاستدلال كما يقول المشاؤون، وإنما لابد أن نصل إليها بالرياضات، بالمكاشفات، بتصفية الذهن، حتى تصير الأذهان محل صالح للفيض وندرك هذه المعلومات. سموا إشراقيون لأنه مأخوذ من الإشراق، يعني يحصل عندهم صفاء إشراق حيث أنه تأتي لهم المعلومة. المشائين يقولون الآن لما نأتي إلى ماء في كوز، هذا الماء الذي في كوز ماذا صنعنا فيه؟ صببناه وقسمناه على كوزين. يقولون إن الآن ماء الكوز الأول أعدم وصار عندنا إحداث لشخصين إلى ماءين جديدين آخرين. طبعا بالنسبة إليهم يقولون إن هذا الماء الذي يعني الآن صار في الكوزين لابد أن يكون هناك اتصال بينه وبين الماءين الآخرين، باعتبار أن مادة الماءين الآخرين من الماء الأول، فهم يقولون لابد أن يكون هناك شيء مشترك بين الماء الأول اللي في الكوز وبين الماءين المنفصلين. هذا الشيء المشترك هو موجود في الماءين المشتركين المنفصلين، لو كان غير موجود هذا الشيء المشترك لقلنا إن الماء الأول أعدم وأوجدنا ماءين جديدين من لا شيء، لكن هم يقولون لا، هناك شيء مشترك بين الماء الأول وبين الماءين المنفصلين، وهذا يجعل أن الماءين المنفصلين ما وجدا من العدم. الشاهد أن هم ماذا يقولون؟ يقولون الماء الأول أعدم وصار عندنا ماءان جديدا. زين، هذا بنوا عليه شيء، بنوا عليه ما يسمى بإثبات الهيولة أو الهيولة. الهيولة ما هي؟ هي المادة التي تتكون منها الأشياء. فيقولون الآن تكون عندنا ماءان جديدان، هذان الماءان الجديدان تكون من مادة، يعني بمعنى آخر كل شيء له مادة وصورة. الصورة اللي هي صورة الماء المجتمع زالت، صار عندنا الآن إيش؟ المادة انتقلت إلى نفس المادة التي هنا، انتقلت إلى الكوزين الآخرين وصارت لها صورة مختلفة عن الصورة التي كانت لها سابقا. إذن من هذا هم قالوا بثبوت الهيولة، المادة الأصلية التي تتكون منها الأشياء. طبعا هم يقولون هذا شيء بديهي، شيء واضح، ادعوا البداهة في ذلك. نأتي إلى الإشراقيين، الإشراقيين قالوا نفس الشيء، ادعوا البداهة أن الماء الأول، نحن ماذا قلنا؟ أعدم. هم الآن يقولون لا، لم يعدم الماء الأول، ما أعدم. إذن كيف؟ قال انعدمت الصفة، صفة من صفاته انعدمت، وهي صفة الاتصال. كان هذا الماء متصل مع بعضه البعض، الآن صار عيش انفصال، انفصل جزء عن جزء. إذن هذا لا يثبت الهيولة، ما يثبت الهيولة، وهي المادة. هناك أثبتوا المادة لأنه انعدم وتكون، يعني تكون شيئان من المادة السابقة. يقول ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه الشيء الذي هو بعيد عن الحس يقع فيه الخلاف، أو نحن نضم مقدمة غير، يعني مقدمة عقلية غير صحيحة إلى مقدمة صحيحة فيقع الخطأ، من أنه ليس في المنطق قانون يعصم من الخطأ في مادة الفكر، أن المشائيين ادعوا البداهة، شو تلاحظوا ادعان هذا شيء بديهي، في أن تفرق ماء كوز تفرق إلى كوزين هو إيش؟ هذا التفرق هو إعدام لشخصه، للشخص الماء الأول، وإحداث لشخصين آخرين هما الموجودان في الكوزين الآخرين. وعلى هذه المقدمة، يعني المقدمة هذه يعني تتكون من أمرين: انعدام الماء الأول وحدوث ماءين جديدين من الماء الأول، هذا أولا. ثانيا وجود اشتراك كما قلنا بين هذين الماءين الجديدين وبين الماء الأول. ما هو هذا المشترك بينهما؟ هو الهيولة، المادة الأصلية، وهذا يثبت الهيولة. قال بنوا إثبات الهيولة. والإشراقيون ادعوا البداهة أيضا، مع أنهم يخالفون المشائيين، ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول للماء الأول، وإنما انعدمت صفة من صفات الماء الأول، وهي هذه الصفة الاتصال. الآن صار هناك انفصال، وهذا معنى أنه ليس ما هؤلاء فلاسفة يعلمون المنطق، دارسين المنطق، هاضمين المنطق، مع ذلك أخطأوا، لأن المادة إحدى المادتين خطأ. إذا عرفت ما مهدناه الآن، هذا كله كلام من؟ الاسترابادي. الاسترابادي يستدل على أنه ماذا؟ على أن الأدلة منحصرة في الأخبار. الدليل التاسع قدم له مقدمة، الآن ذكر المقدمة. يقول إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة، فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، لأنهم معصومون لا يخطئون، ونحن أخذنا بقول المعصوم فما أخطأنا. وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم منه، أو إن تمسكنا بعقولنا أو ضممنا إلى كلامهم مقدمات جئنا بها من عقولنا وقعنا في الخطأ، لأن هذه المقدمات نحن بعقولنا الناقصة رأيناها ولعلها هي خطأ. انتهى كلامه. قال: والمستفاد من كلامه عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات، وغير ما يكون مباديه مادته قريبة من الإحساس إذا لم يتوافق عليه العقول. أما إذا كان أمور يعني اتفق عليها العقول بعد نأخذ بها، ما نخالف جميع العقلاء. نعم، ما يكون مبادئه كاتب مبادئه، يعني هذا فيه تخفيف للهمزة، ولا هو مبادئه. يقول: وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عن، من ضمنهم مثلا السيد نعمة الله الجزائري كما سيأتي، وأيضا المحدث البحراني المحقق البحراني الشيخ يوسف قدس الله أسرارهم. قال: منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره، السيد نعمة الله الجزائري في أوائل شرح التهذيب، عنده شرح للتهذيب مطبوع، على ما حكي عنه. أيضا الشيخ الأنصاري كما سيأتي هو سيصرح بأنه شرح التهذيب للجزائري ليس عنده هذا الكتاب، حكي ذلك. قال المحدث الجزائري: بعد ذكر كلام المحدث الاسترابادي المتقدم بطوله، قال الاسترابادي الجزائري: وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه، ما ذهب إليه الاسترابادي، كلامه صحيح متين. فإن قلت هذا كلام من؟ الجزائري لا يزال. فإن قلت كيف لا نأخذ بالعقل، أنت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع، يعني نحن معنى كلامكم نجمد عقولنا، نأخذ بالأخبار ونجمد العقول، فهل يبقى له للعقل حكم في مسألة من المسائل؟ هل هذا صحيح أننا نجمد العقول؟ قلت: لا، هذا ليس معناه تجميد للعقول. لما نحن نقول إن العقل لا يستخدم في هذه الأمور، ليس معنى ذلك أنه لا نستخدمه بالكلية، لا. أما البديهيات فهي له، البديهيات للعقل، بالعقل نحن ندرك البديهيات ونتمسك بها، له وحده وهو الحاكم فيها. وأما النظريات، الأمور التي تحتاج إلى نظر واستدلال وتفكير، فعنده قاعدة يقول: إذا كان حكم العقل وافقه النقل، نلاحظ أنه كلام الأئمة موافق لما حكمت به عقولنا، إذا نأخذ به، فنحن في الواقع أخذنا بالعقل والنقل. هنا العقل الذي وافقه النقل، وأما إذا لا، العقل خالفه النقل. صحيح طبعا، النقل الصحيح عن أئمة أهل البيت، فلا شك في أن العقل هنا قد أخطأ، لأن الأئمة هم الذين يسددون عقولنا وهم الذين ينبهون على أخطائنا. قال: وأما النظريات فإن وافقه، وافق العقل النقل، وحكم النقل بحكم العقل، قدم حكم العقل والنقل على حكم النقل وحده. يعني مثلا الآن لما نأتي إلى كمثال، يعني يقول إذا كان عندنا حكم نقلي ووافقه العقل وعارضه حكم نقلي فقط لا يوافقه العقل، هنا نقدم إيش؟ النقل والعقل. مثال على ذلك مر علينا فيما سبق، العقل مثلا يحكم بقبح قصد المعصية، صح؟ لأنه العقل يقول هذا جرأة على المولى، هذا طغيان على المولى، هذا لؤم، هذا تمرد على النعمة، نعمة المولى، وهكذا. هذا وافقه النقل، بعض الأحاديث دلت على أن الإنسان يعاقب على قصد المعصية، صح أو لا؟ ما جرت علينا هذه. انجي في قبال هذا نجد أن هناك أخبار تقول لا يقبح قصد المعصية، مر علينا أنه مو قبيح قصد المعصية، والمولى لا يعاقب على قصد، هذه أمور معفو عنها. فعلى هذا الأساس هذه توافق العقل أو تخالف؟ الثاني أنه الإنسان عادي يقصد المعصية للمولى، تخالف العقل. أحسن. فإذا عندنا شيء موافق للعقل نقل، وهو إيش؟ قبح قصد المعصية. وعندنا شيء مخالف للعقل وهو عدم قبح قصد المعصية. هل قصد المعصية قبيح أو غير قبيح؟ نقدم أنه قبيح، لأن هذا نقل موافق للعقل. يقول قدم حكم النقل الموافق للعقل على حكم النقل وحده، وأما لو لا، هنا مو تعارض بهذا النحو، تعارض العقل والنقل، نقدم إيش؟ النقل. أما لو تعارض هو، يعني الحكم العقلي والنقلي، فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل. قال المحدث الجزائري: وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة. متى ما شفنا مسألة يخالف حكم العقل ما لنا شغل بحكم العقل، نأخذ بالناقل. ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة على هذا الأصل، أنه عندنا العقل يقول كذا، النقل يقول خلاف العقل، نأخذ بالناقل. أقول هذا الآن يتكلم من؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك من المسائل الشرعية. يقول: فليت شعري. يتعجب الشيخ، يقول: كيف يكون العقل يخالف النقل؟ إذا افترضنا أن العقل حكمه قطعي، النقل هنا قطعي أو ظني؟ إذا كان قطعي كيف يخالف حكم العقل القطعي؟ القطع والقطع يتخالفان، ما يمكن أنا أقطع بشيء وأقطع بشيء آخر يخالفه، ما يمكن. نعم طبعا ما يمكن، لأنه القطع إذا قطعت بالمخالف زال القطع الأول، طبيعي. فما يمكن يكون حكم عقلي قطعي ويخالفه حكم قطعي نقلي، ما يمكن. كذلك الظني نفس الشيء، أنا أقطع بشيء وأظن بخلافه، ما يمكن. الظن ما يمكن أنه يخالف القطع. ما دام أنا قطعت بهذا ما يمكن أظن بذاك المخالف له. يقول فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه؟ ما يمكن. وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل القطعي بخلافه على وجه القطع؟ ما يمكن. قطع يخالف قطع، قطع يخالف ظن، سواء هذا نقلي هذا عقلي، الاثنين عقليين الاثنين نقليين، ما يمكن. وممن وافقهما، يعني وافق الاسترابادي والجزائري على ذلك في الجملة، المحدث البحراني قدس الله نفسه. طبعا الوقت انتهى، وإن شاء الله نبين ذلك في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، غفر الله لكم ولوالديكم أجمعين. نعم.
حتى تكون
الصورة واضحة. نعم. مسألة أن العقل ما يخالف النقل في الطبع. نعم. يحتاج البعض لأمثلة حتى تكون. مثلا لو أنه أنت بعقلك رأيت أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو أعلم الأمة، هو أزهد الأمة، أشجع الأمة، أكثر شخص إخلاصا، أفقه الأمة، أقضى الأمة، في كل الصفات هو إيش؟ متفوق على الكل. فإذا أنت بعقلك تقول طبيعي أنه إذا كان هكذا شخص، العقل ماذا يقول؟ هو المتعين لقيادة الأمة، هو المتعين للخلافة. لكن جاء نص، هذا طبعا هذا يقع في أهل السنة، يجي مثلا شخص يشوف نص اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يقول كيف أبو بكر؟ يعني إحنا لما نجي إلى سيرة أبو بكر ما نشوف عنده علم، فضلا عن أن يكون أعلم من علي بن أبي طالب، ما نشوف عنده شجاعة، يعني التاريخ ما سجل له بطولات في المعارك، ما نشوف عنده كذا، ما نشوف عنده بلاغة، ما نشوف عنده يعني روية وحلم، وما نشوف، لأنه غضب في بعض الموارد، غضب على هذا قال حرقوه الفجاءة وهكذا. أنت تقول الآن أنا قاطع بأن هذا أفضل، كيف يكون غيره غير الأفضل خليفة؟ طبعا على حسب كلام الجزائري يقول إيش ناخذ بماذا؟ النقل. إحنا نقول بما أن هذا قطعي، حكم العقل قطعي، ذاك أصلا لا قطعي ولا ظني، فكيف يمكن أن نقدم غير القطعي على القطعي؟ يعني هذا كمثال مثلا. الله يسلمك، حياكم الله، الله يحفظكم، كذلك سلمكم.